الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. المقطع الثاني من باب صلاة العيد أو صلاة العيدين، ولازلنا في الكلام في سنن العيد، وذكرنا وانتهينا من السنن الأربع. نشرع في السنة الخامسة، قوله: ويسن تبكير مأموم إليها بعد الصبح. يسن للمأموم أن يبكر إلى صلاة العيد ليحصل له الدنو من الإمام، ويحصل له انتظار الصلاة فيكثر بذلك ثوابه. ويكون التبكير بعد الصبح، المصنف يقول بعد الصبح أي بعد صلاة الصبح. واختلف العلماء في مقدار التبكير على أقوال. القول الأول قالوا يبكر بحيث أنه بعد صلاة الصبح يأتي إلى المصلى، وهو مذهب الحنفية والحنابلة. القول الثاني قالوا يبكر بحيث أنه بعد طلوع الشمس يأتي إلى المصلى، وهو مذهب الشافعية. القول الثالث قالوا بعد طلوع الشمس، وهو قول المالكية. وثبت عن ابن عمر أنه كان يبيت في المسجد ليلة الفطر ثم يغدو منه إذا صلى الصبح ولا يأتي منزله. لا يأتي بمنزله، نفهم منه أنه لا يغتسل، مع أنه ثبت عن ابن عمر أنه كان يغتسل يوم الفطر قبل أن يغدو إلى المصلى. لذلك اختلفت الرواية عن ابن عمر، والرواية التي فيها أنه كان يغدو إذا صلى ولا يأتي منزله فيها ضعف، لأنها من رواية معمر عن أيوب، وهذه رواية ضعيفة. أما الرواية التي كان يغتسل يوم الفطر قبل أن يغدو إلى المصلى، رواها مالك عن نافع عن ابن عمر، فالراجح الرواية الثانية، رواية مالك عن نافع عن ابن عمر، أنه كان يبكر قبل أن يغدو إلى المصلى لكنه يغتسل يوم الفطر. وفعل ابن عمر أنه كان يكون معتكفاً فيذهب إلى منزله فيغتسل ويلبس أحسن الثياب، هذا دليل على أنه بعد صلاة الصبح ويفعل بقية السنن. إذن الراجح ما ذهب إليه الحنابلة ومثلهم الحنفية، بأنه يبكر إليها بعد أن يتنظف ويتطيب ويلبس أحسن ثيابه. السنة السادسة قوله ماشياً، قالوا لقول علي من السنة أن يخرج إلى العيد ماشيا، رواه الترمذي وغيره، والأثر فيه شيء من الضعف لكن له شواهد يقوي بعضها بعضا. السنة السابعة قال وتأخر إمام إلى وقت الصلاة، يعني ويسن للإمام أن يتأخر إلى وقت الصلاة، لقول أبي سعيد كان النبي صلى الله عليه وسلم يخرج يوم الفطر والأضحى إلى المصلى، فأول شيء يبدأ به الصلاة، رواه مسلم. ولأن الإمام ينتظر ولا ينتظر، الإمام ينتظر ولا ينتظر، الحديث الذي ذكرناه رواه مسلم. هذا من السنة. السنة الثامنة قوله على أحسن هيئة، يعني يخرج إلى العيد لابسا أجمل ثيابه، لقول جابر كان رسول الله صلى الله عليه وسلم، احتجوا بقول جابر، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعتم ويلبس برده الأحمر في العيدين والجمعة، قالوا رواه ابن عبد البر. وهذا الحديث ضعيف ويغني عن الحديث الذي سنذكره بعد قليل. قوله إلا المعتكف ففي ثياب اعتكافه، أي يخرج في ثياب اعتكافه، قالوا لأنه أثر عبادة فاستحب بقاؤه. حديث جابر الذي ذكرناه قبل قليل هو ضعيف، لكن كما قلنا يغني عن حديث ابن عمر، أخذ عمر جبة من استبرق تباع في السوق، فأتى بها عمر بن الخطاب إلى رسول الله فقال هذه تجمل بها للعيد والوفد، أخرجه البخاري ومسلم. قول المصنف إلا المعتكف ففي ثياب اعتكافه، يعني أن المعتكف يسن له أن يخرج إلى المصلى بثياب اعتكافه، والمسألة فيها خلاف بين أهل العلم. القول الأول قالوا يستحب للمعتكف أن يأتي المصلى بثياب اعتكافه، قالوا لأنه أثر عبادة فاستحب بقاؤه، واستدلوا بالأثر الذي ذكرناه أثر ابن عمر أنه كان يبيت في المسجد ليلة الفطر ثم يغدو منه إذا صلى ولا يأتي منزله، أخرجه عبد الرزاق. وذكرنا أن الأثر لا يصح بهذا اللفظ. القول الثاني قالوا يستحب للمعتكف التجمل والتنظف، وهو القول الثاني في مذهب الحنابلة، والراجح هو القول الثاني أنه يستحب للمعتكف التجمل والتنظف والتطيب كما هو فعل ابن عمر. الدليل كما قلنا رواية ابن عمر الصحيحة التي رواها مالك عن نافع عن ابن عمر. ثم شرع المصنف رحمه الله في شروط صحة صلاة العيد، قوله ومن شرطها، أي شرط صحة صلاة العيد. الشرط الأول استيطان، الشرط الثاني وعدد الجمعة، فعلى هذا لا تقام صلاة العيد إلا حيث تقام الجمعة، لأن قالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم وافق العيد في يوم حجته ولم يصلي العيد. قالوا لا إذن إمام فلا يشترط مثل الجمعة. على هذا شروط صحة صلاة العيد عند الحنابلة اثنان، الأول الاستيطان، الثاني العدد. أما عند أبي حنيفة فهي أربعة، الاستيطان والعدد وإذن الإمام، والرابع المصر، أن يكون في مصر. عند مالك والشافعي لا يشترط شيء من ذلك، وهذا هو الراجح. على هذا يجوز إقامة العيد سواء فيه استيطان أو ليس فيه استيطان، ولا يشترط العدد ولا يشترط المصر. ثم شرع المصنف رحمه الله في مسائل، قوله ويسن، يعني إذا ذهب إلى العيد إذا غدا من العيد أن يرجع من طريق آخر، يذهب في طريق ويرجع من طريق آخر، لحديث جابر رواه البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا خرج إلى العيد خالف الطريق، ومثله الجمعة ثم شرع المصنف رحمه الله في بيان صفة صلاة العيد، قوله ويصليها ركعتين قبل الخطبة. قالوا لقول ابن عمر كان رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر وعثمان يصلون العيدين قبل الخطبة، متفق عليه. قالوا فلو قدم الخطبة لم يعتد بها، إذن الخطبة تكون بعد الركعتين. أولاً كون الخطبة بعد الركعتين، أو أولاً كون صلاة العيد ركعتين هو بإجماع أهل العلم، نقل الإجماع ابن حزم وغيره، ويدل عليه حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى ركعتين لم يصلي قبلهما ولا بعدهما، أخرجه البخاري ومسلم. إذن يصلي ركعتين قبل الخطبة عكس الجمعة، الجمعة الخطبة ثم الصلاة. واختلف أهل العلم في حكم من قدم الخطبة على الصلاة. القول الأول قالوا لا يعتد بالخطبة، وهو مذهب الجمهور، يعني لا يعتد بها بمعنى أنه يعيدها. القول الثاني لا تشرع إعادة الخطبة، لكنه خالف السنة، وهو مذهب أبي حنيفة، يعني لا تشرع إعادة الخطبة. دليل كون الصلاة قبل الخطبة حديث ابن عمر الذي ذكرناه في البخاري ومسلم، وعن أبي عبيد مولى ابن أزهر قال شهدت العيد مع عمر ابن الخطاب فصلى ثم انصرف فخطب الناس فقال إن هذين يومان نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صيامهما. هذا الأثر ثابت عن عمر رضي الله عنه. إذن الصلاة تكون قبل الخطبة عكس الجمعة، والمشروع في الجمعة خطبتان، وقد نقل ابن حزم في المحلى الإجماع على أن المشروع خطبتان في العيد. ثم شرع المصنف رحمه الله في كيفية هذه الصلاة، قال يكبر في الأولى. أولا بيّن المصنف أن صلاة العيد ركعتان. الأمر الثاني كيفية هذه الصلاة. قوله يكبر في الأولى بعد، يعني بعد تكبيرة الإحرام، بعد الإحرام أي بعد تكبيرة الإحرام، يكبر بعد الإحرام والاستفتاح وبعد الاستفتاح وقبل التعوذ والقراءة يكبر ستاً، يكبر ستاً. إذن العبارة يكبر في الأولى بعد الإحرام والاستفتاح وقبل التعوذ، وقبل التعوذ هذه التكبيرات الزوائد. المصنف يقول يكبر ستاً، يكبر ستاً زوائد. وفي الثانية قبل القراءة خمساً. إذن الأولى ستاً، يكبر ست تكبيرات زوائد، أما الثانية فيكبر خمساً. واحتجوا بحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم كبر في عيد 12 تكبيرة، 7 في الأولى و5 في الثانية، إسناده حسن. قال الإمام أحمد اختلف أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في التكبير وكله جائز، وسنبين هذا الاختلاف. قال المصنف يرفع يديه مع كل تكبيرة، لقول وائل ابن حجر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه مع التكبير. قال الإمام أحمد فأرى أن يدخل فيه هذا كله، يعني في جميع أنواع الصلوات أنه يرفع يديه. وقالوا أن عمر يروى عنه أنه كان يرفع يديه مع كل تكبيرة في الجنازة والعيدين. قالوا ويروى عن زيد، ويروى عن زيد. إذن عبارة المصنف فيها شيء من عدم الوضوح. المصنف يقول يكبر في الأولى بعد الإحرام والاستفتاح وقبل التعوذ والقراءة 6، وفي الثانية قبل القراءة 5. أما عبارة صاحب الإقناع فهي أوضح. يقول في الإقناع في بيان صفة صلاة العيد قال يكبر تكبيرة الإحرام ثم يستفتح ثم يكبر 6 زوائد ثم يتعوذ ثم يشرع في القراءة. وهذا الأسلوب أفضل من أسلوب المصنف، أفضل من أسلوب المصنف. قوله 6، هذه قوله 6 وفي الثانية 5، هذه أحد الصفات، الخمس والست المجموع 11. وتكبيرات العيد لها صفات. الصفة الأولى 11 تكبيرة، 6 في الأولى و5 في الثانية، وهو مذهب الحنابلة. الصفة الثانية 12 تكبيرة، 7 في الأولى و5 في الثانية، وهذه ثابتة عن أبي سعيد الخدري وأبي هريرة وغير واحد من الصحابة. الصفة الثالثة 6 تكبيرات، دليله أن سعيد بن العاص قدم قبل الأضحى فأرسل إلى عبد الله بن مسعود وإلى أبي موسى وإلى أبي مسعود الأنصاري فسألهم عن التكبير، فقذفوا بالمقال إلى عبد الله، يعني أحالوا الفتوى إلى عبد الله بن مسعود، فقال عبد الله تقوم فتكبر 4 تكبيرات ثم تقرأ ثم تركع في الخامسة، يعني التكبيرة الخامسة، ثم تقوم فتقرأ ثم تكبر 4 تكبيرات، يعني 4 تكبيرات زوائد، 4 تكبيرات زوائد. إذن عفوا 4 تكبيرات لكن ليس كلها زوائد، عفوا ليس كلها زوائد، ليس كلها زوائد. نعم هي محتملة، قد تكون كلها زوائد الأربع، لأنه قال ثم تركع في الخامسة، يعني صارت التكبيرة الأربع الأولى كلها زوائد، كلها زوائد. أما الثانية فليس في هذا التفصيل، قال 4 تكبيرات، فإذا جعلنا 4 تكبيرات كلها بما فيها الزوائد فتكون الزوائد 3 والتكبيرة الرابعة للركون، فيكون 4 زوائد في الأولى و3 في الثانية. لذلك حديث ابن مسعود بهذا اللفظ يعني فيه شيء من الإشكال. فعلى هذا الصفات التي وردت 12 و11 وإما أن نجعلها 6 أو 7 على رواية أو على أثر عبد الله بن مسعود. كيفية التسع أنه يكبر 5 في الأولى و4 في الآخرة، هذه كذلك ثبتت 9. هذا ثابت عن ابن عباس كما أخرجه ابن أبي شيبة، وثبت كذلك عن المغيرة بن شعبة كما أخرجه عبد الرزاق وابن المنذر، والأسانيد صحيحة. إذن ثبت 9 وثبت 6 أو 7 وثبت 12 وثبت 11. خلاف العلماء في هذه المسألة، قول الأول قالوا عدد التكبيرات 11 تكبيرة، وهو مذهب مالك وأحمد على الحديث السابق. القول الثاني قالوا عدد التكبيرات 12، وهو فهم للحديث السابق حديث عمرو بن شعيب، وهو مذهب الشافعي. القول الثالث قالوا عدد التكبيرات 6، وهو مذهب أبي حنيفة، في الأولى 3 وفي الثانية 3، المجموع 6 لفهم لأثر ابن مسعود. والراجح الله أعلم التنوع، لأن هذا ثابت عن النبي وعن الصحابة. لذلك الإمام أحمد يقول اختلف أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في التكبير وكله جائز. وبهذا ننتهي من صفات التكبير، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.